الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا أشكر الأخوة في هذا التجمع الطيب المبارك، تجمع شباب عبد الله مبارك، على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملهم خالصا لوجه الله عز وجل متقبلا عنده، وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى والمتحابين في الله. فيما يتعلق بالكلمة هذه الليلة، وهي حول يعني موضوع مهم ومهم جدا، وهو أن يتفقه الإنسان في شيء من أسماء الله عز وجل الحسنى. ولا شك أن معرفة أسماء الله الحسنى، التعرف إلى الله عز وجل بأسمائه وبصفاته، أن هذا من أعظم العلم النافع الذي يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فأي شيء أفضل من معرفة العبد لخالقه وربه ومولاه الذي خلقه فسواه وعدله وأنعم عليه وأغدق عليه من فضائله سبحانه وتعالى، فيتعرف إلى ربه، إلى خالقه، إلى معبوده بمعرفة أسمائه الحسنى وآثار هذه الأسماء العظيمة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة. وقد قال أهل العلم في شرح هذا الحديث في معنى من أحصاها، يعني من أحصاها عددا، ومن أحصاها فقها ومعرفة، ومن أحصاها بأن يتعبد لله عز وجل بها، فهذا كله داخل في معنى إحصاء أسماء الله عز وجل الحسنى. من هذه الأسماء العظيمة التي سوف نتكلم عنها هذه الليلة هو اسم الله عز وجل الحفيظ. فهذا الاسم الكريم العظيم الحفيظ، أولا من جهة اللغة والاشتقاق اللغوي، هو حفيظ فعيل، فعيل قال أهل العلم بمعنى فاعل، يعني حفيظ بمعنى حافظ، حفيظ بمعنى حافظ، مثل سميع، سميع بمعنى سامع. ففعيل تأتي بمعنى فاعل، فالله عز وجل اسمه الحفيظ، ومعناه أن الله عز وجل موصوف بالحفظ، وهو التعاهد وقلة الغفلة وعدم النسيان. تقول: حفظت الشيء حفظا، ورجل حافظ، وهو من قوم حافظين. وأما معناه في حق الله عز وجل، أن الله عز وجل موصوف بالحفظ، أن الله عز وجل خلق الخلق فهو سبحانه وتعالى الذي يحفظهم، وهو سبحانه وتعالى الذي يحفظ عليهم أعمالهم. ورد هذا الاسم، اسم الحفيظ، في القرآن 3 مرات، في قول الله عز وجل: وربك على كل شيء حفيظ. وجاء في قول الله عز وجل: الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم. وجاء أيضا في قول الله عز وجل: إن ربي على كل شيء حفيظ. وجاء أيضا اسم الحافظ، وهو بمعنى الحفيظ، جاء اسم الحافظ، فمن أسماء الله عز وجل أيضا إيش؟ الحافظ. قال الله عز وجل: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وجاء أيضا بصيغة الجمع، قال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. يقول ابن القيم في نونيته، يقول: وهو الحفيظ عليهم، وهو الكفيل بحفظهم من كل أمر عاني. هذا الاسم الحفيظ. أيضا الله عز وجل قد سمى به بعض مخلوقاته، سمى بعض مخلوقاته بالحفيظ. فإذا هو من الأسماء التي يجوز أن يتسمى بها بعض الخلق، لكن لله عز وجل منها الكمال المطلق سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له صفة الحفظ الكامل، فهو الحافظ سبحانه وتعالى. فلله عز وجل من هذا الاسم ما يناسبه، كما هي طريقة أهل السنة والجماعة في الأسماء المشتركة بين الله عز وجل وبين بعض خلقه، وللمخلوق من هذا الاسم ما يناسبه. فالله عز وجل مثلا قد سمى بعض ملائكته بإيش؟ بالحافظين. قال الله عز وجل عن الملائكة: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وأيضا قال الله عز وجل حكاية عن يوسف عليه السلام، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. حفيظ عليم يعني أنه حافظ ولديه من الحفظ في إدارة الأمور، وعليم بيش؟ عليم بالأموال والسياسة وما يناسب المقام الذي رشح نفسه إليه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. أيضا قال الله عز وجل عن يعني صفات بعض أهل الجنة، قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. والأواب هو الرجاع الذي يرجع إلى ربه بالتوبة والإنابة والاستقامة والطاعة والمحبة وذكره سبحانه وتعالى، وكلما أحدث ذنبا رجع وآب إلى ربه ومولاه، كلما انحرف عن الصراط المستقيم رجع إلى تذكر ربه وخالقه فرجع إليه وأناب إليه، فهو أواب، فعال صيغة مبالغة، يعني كثير الرجوع إلى ربه. وهذه من أفضل صفات عباد الله عز وجل المتقين المؤمنين. أواب حفيظ. وحفيظ قلنا الحفيظ فعيل بمعنى فاعل، فمعناه حفيظ يعني حافظ للعهد والميثاق والفطرة، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على هذا العبد وهو في صلب أبيه آدم، والفطرة التي فطره عليها. هذا العهد هو توحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به وعبادته وحده لا شريك له، فيفرد الله عز وجل بالعبادة، وهذا هو العهد والميثاق. فهو حافظ لهذا العهد وحافظ لهذا الميثاق، فلا يحيد عنه، وأيضا حافظ لأوامر الله عز وجل قائم بها مستقيما على طاعة الله عز وجل، حافظ أيضا لنواهي الله عز وجل بأن يعرفها فيجتنبها ولا يقرب منها، وحافظ لحدود الله فلا يتعدها. أيضا حفيظ بمعنى إيش؟ محفوظ، أي أن الله عز وجل حافظه، لأن فعيل تأتي بمعنى فاعل وفعيل تأتي بمعنى مفعول، مثل سميع تأتي بمعنى إيش؟ سامع، وقتيل تأتي بمعنى إيش؟ مقتول. فإذا فعيل بمعنى فاعل وفعيل بمعنى مفعول، فهو حفيظ يعني أن الله عز وجل أيضا يحفظه، فيحفظه في دينه وفي صلاحه وفي استقامته على طاعة الله عز وجل. أيضا الله عز وجل سمى اللوح الذي كتب فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة، الذي هو اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ سماه الله عز وجل كتاب حفيظ. قال تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، فهو حفيظ بمعنى محفوظ، يعني أن الله عز وجل حافظه من أن يعتريه شيء من التبديل أو التغيير أو النقص أو الزيادة. فالله عز وجل قد قضى على هذا الكتاب بالحفظ، فهو محفوظ إلى قيام الساعة، لا يعتريه نقص ولا تبديل، ونقص ولا زيادة ولا تغيير ولا تبديل. وأيضا هذا الكتاب حفيظ بمعنى إيش؟ بمعنى حافظ، فإن الله عز وجل قد أودعه مقادير كل شيء، فحفظ فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله عز وجل أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال يا رب وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فهذا الكتاب كتاب حفيظ، أي أنه محفوظ، وأي أنه حافظ لكل ما أودعه الله عز وجل في هذا الكتاب. فالله عز وجل قد أودع في هذا الكتاب اللوح المحفوظ مقادير كل شيء، مقادير الخلق، حياتهم ومماتهم ورزقهم وغير ذلك من ما قضاه الله عز وجل في هذا الكتاب. قال تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذا الاسم الحفيظ معناه في حق الله عز وجل، قال أهل العلم عن ذلك وتكلموا في هذا، قال ابن سعدي رحمه الله تعالى قال الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجد وحفظ أولياءه من وقوعهم في الذنوب والهلكات ولطف بهم في الحركات والسكنات وأحصى على العباد أعمالهم وجزاءها. إذن هذا الاسم يدور حول معنى أن الله عز وجل خلق الخلق وهو الذي يحفظهم أن يضطربوا أو يزولوا أو يضمحلوا بعلمه وقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى، وهو الذي يحفظ عبده من المهالك والمعاطب وأن ينزل به ما يزيله ويقيه مصاعر السوء، كقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهو الذي يحفظ أيضا على العباد أعمالهم ويحصيها عليهم وأقوالهم وأفعالهم ويعلم نياتهم وما تكن صدورهم، فلا تغيب عنه سبحانه وتعالى غائبة ولا يخفى عليه خافية. ويحفظ أيضا أولياءه فيعصمهم من مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكايد الشيطان ويجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأعظم صور حفظ الله عز وجل لأوليائه إخواني أن يحفظهم في دينهم وعقيدتهم ويجعلهم على عقيدة صحيحة قائمة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من القرون الثلاثة المفضلة التي زكاها الله عز وجل وأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجعلهم رافضة، لم يجعلهم صوفية، لم يجعلهم أشعرية، لم يجعلهم خرافية، لم يجعلهم إباضية، لم يجعلهم ملاحدة زنادقة، ولم يجعلهم كفار مشركين، بل جعلهم من أوليائه سبحانه وتعالى وجعلهم عباد موحدون سنة سلفيون. وكذلك أيضا حفظ أولياءه بحفظه لدينهم وصلاحهم واستقامتهم وطاعتهم وقربهم منه سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم صور حفظ الله عز وجل لأوليائه. ولذلك من كانت هذه طريقته وهذه سجيته فلينظر أولا إلى عظمة نعمة الله عليه أن جعلك مستقيم، جعلك من عباد الله عز وجل المتقين، جعلك من عباد الله عز وجل الذين هم على طريقة أهل السنة. فهذه من أعظم النعم التي حباك الله عز وجل بها واصطفاك واختارك لها. انظر إلى الخلق، انظر إلى الناس، كم من ظالم في الدنيا، كم من يعني متنكب للصراط المستقيم. أما أنت يا عبد الله فقد اختارك الله عز وجل وجعلك موحد، جعلك سني، جعلك من أتباع الصحابة، جعلك من أتباع التابعين، جعلك من أتباع الأئمة المهديين، جعلك على الطريق المستقيم. هذه من أعظم النعم التي حباك الله عز وجل بها وحفظها الله عز وجل لك. فانظر قدر وعظم نعمة الله عز وجل عليك، فاشكره ليلا ونهار وقم بطاعته واستقم على دينه. فإن الله عز وجل قد حفظ لك هذه النعمة واختارك لهذه النعمة وأعطاك هذا الفضل، فتمسك بها وعض عليها بالنواجذ. فهذه أعظم نعمة يعطيك الله عز وجل إياها، وهي نعمة الهداية إلى الصراط المستقيم. إذن إخواني، هذا الاسم العظيم اسم الحفيظ يدور على معنيين. المعنى الأول أن الله عز وجل سبحانه وتعالى خلق الخلق وهو حافظهم، وأن الله عز وجل حافظ لأعمال العباد ومحصيها عليهم، وهو الذي يجازيهم بها يوم القيامة. هذا الاسم العظيم إخواني له آثار، وآثار عظيمة. وأسماء الله عز وجل لا يخفى على شريف علمكم أنها على نوعين: إما أسماء لازمة أو أسماء متعدية. أسماء لازمة يعني ليس لها آثار في المخلوق، مثل اسم الحياة مثلا، مثل اسم الحي، عفوا الحي، هذا من أسماء الله عز وجل الحسنى، ومعناه أن الله عز وجل موصوف بالحياة، لكن هذا من الأسماء اللازمة. هناك أسماء متعدية يعني أن لها أثر في المخلوق، مثل اسم الخالق. فاسم الخالق هذا الاسم العظيم هو علم على ذات الباري سبحانه وتعالى، وأيضا هو يدل على صفة الخلق، وأيضا من آثاره وجود هذه المخلوقات. هذا الاسم الذي نحن نتكلم عنه وهو اسم الحفيظ أيضا كذلك له آثار، وآثار عظيمة. فمن هذه الآثار نذكر شيئا منها. من هذه الآثار أولا أن الله عز وجل سبحانه وتعالى هو حافظ السماوات السبع والأراضين وما فيهن وحده لا شريك له، وحافظ ما فوقها أيضا. فالله عز وجل هو الذي حافظ الجنة، وحافظ ما في الجنة، وحافظ للنار، وحافظ للعرش. فهو سبحانه وتعالى هو الحافظ سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات التي خلقها ودبرها سبحانه وتعالى. كذلك من الآثار أنه سبحانه وتعالى هو حافظ السماوات ألا تقع على الأرض. من الذي يمسك هذه السماء العظيمة وهذه السماوات أن تقع بعضها على بعض التي هي فوق بعض؟ ومن الذي أمسك هذه السماء أن تقع على الأرض؟ من الذي حافظها؟ هو الله عز وجل، ولا يتعبه ولا يؤذيه حفظهما سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيضا قال الله عز وجل: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وقال سبحانه وتعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فالله سبحانه وتعالى هو الذي حفظ هذه السماء أن تقع على الأرض، وهذا بقدرته ومشيئته وعلمه سبحانه وتعالى. أيضا كذلك إخواني من الآثار هو أنه هو سبحانه وتعالى الذي حفظ السماء من الشياطين التي تسترق السمع. قال تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. فالشياطين التي تسترق السمع هذه، من الذي حفظ السمع من أن يجعل هذه الشياطين تتناوب على استراق السمع؟ هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث أن هذه الشياطين يركب بعضها على بعض، هكذا كما شرح هذا سفيان الراوي للحديث، سفيان الثوري قال يركب بعضها على بعض هكذا حتى تصل إلى السماء الدنيا فتسترق السمع، تسمع ما أوحي في السماء من أمر الله عز وجل، ثم كل يعني شيطان يلقيه على من تحته حتى ينزل إلى الكاهن، فيلقي معها 100 كذبة، يلقي معها 100 كذبة، فالناس تأخذ ويصدق بواحدة، فالناس تأخذ بهذا الواحد وتدع 100 كذبة. وهذه طريقة استراق السمع، والله عز وجل إذا أراد ألقى يعني أرسل الشهاب فقضى على هذا الشيطان الذي يسترق السمع. واستراق السمع مر إخواني على 3 مراحل. المرحلة الأولى مرحلة قبل النبوة، وهذا كان إيش رائج بكثرة جدا، كان الكهان قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بضاعتهم رائجة جدا، وكان استراق السمع كثير جدا. فلما قرب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم انقطع ومنع استراق السمع، وحفظ الله عز وجل السماء من أن إيش؟ من أن تأتي هذه الشياطين فتسترق السمع، وذلك حفظا لكتابه وكلامه القرآن حتى لا يختلط كلام الكهان والشياطين بكلام الله عز وجل. فمن حفظ الله عز وجل أن حفظ هذه السماء أن يسترق هذه الشياطين حتى إيش لا يختلط كلام الشياطين والجن والكهنة بكلام الله عز وجل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انقطع استراق السمع، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي من السماء عاد الكهان إلى سوقهم وعاد استراق السمع مرة ثانية، لكنه أقل كما يقول هذا أهل العلم، وذلك لانتشار العلم وانتشار الدين وانتشر يعني ويعني اضمحل يعني الكفر في جزيرة العرب، وبدأ الإسلام ينتشر وبدأ الخير والنور يعني يدب في الأرض بكثرة، فقل ويعني خف سوق الكهنة بين الناس. فإذا الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ السماء من هؤلاء الشياطين أن يسترقوا السماء. أيضا من آثار هذا الاسم العظيم أن المحفوظ من حفظه الله عز وجل، فما شاء الله عز وجل أن يحفظ حفظ، وما شاء الله عز وجل أن لا يحفظ ويذهب ويضمحل فهذا كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قد حفظ كتابه، حفظ هذا القرآن العظيم كما قال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فحفظ الله عز وجل هذا الكتاب العظيم إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها إلى أن يأتي اليوم الموعود الذي يرفع فيه كلام الله عز وجل من المصاحف ومن صدور الرجال عند قرب قيام الساعة. فحفظ الله عز وجل هذا الكتاب العظيم من أن يعتريه شيء من النقص أو شيء من الزيادة أو يعتريه شيء من التغيير والتبديل، بل حفظ الله عز وجل هذا الكتاب العظيم، حفظه بحروفه وألفاظه وتراكيبه، وحفظه أيضا بمعانيه وما دلت عليه، فتفسيره ومعناه محفوظ كما أن ألفاظه محفوظة. يعني لا يظن ظان أن القرآن حفظ فقط بألفاظه، لا، بل القرآن حفظ بلفظه ومعناه، فمعاني القرآن وتفاسير القرآن وتفاسير النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن وتفاسير الصحابة وتفاسير التابعين وتابع التابعين وأمة اللغة كله موجود ومبثوث بحمد الله. وهذا من حفظ كتاب الله عز وجل، أن حفظ لفظه وحفظ معناه، وهذا من كمال الحفظ، لأن الله عز وجل قد جعل هذا القرآن حجة على الخلق والبشرية. كذلك أيضا الله عز وجل ليس فقط حفظ القرآن، بل حتى السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من الذكر قد حفظها الله عز وجل. فما يحتاجه الناس من هذه السنة التي يتعبدون فيها لله عز وجل فقد حفظها الله عز وجل لنا، وهيأ لهذه السنة أقوام جعلهم مختصون بها وهم أهل الحديث الذين حفظوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبذلوا مهجهم وبذلوا الغالي والنفيس في حفظ هذه السنة حتى دونت لنا، وصار عندنا صحيح البخاري، صار عندنا صحيح مسلم، صار عندنا السنن، وصار عندنا المسانيد. هذا كله إيش؟ هذا كله من حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، لأن السنة هي الوحي الثاني، وبالسنة تقوم الحجة أيضا على العباد. فإذا السنة محفوظة لأن الله عز وجل قد قيض لها رجال حفظوا هذه السنة. ولذلك هارون الرشيد هذا الخليفة المعروف أمير المؤمنين، الرجل الصالح وهو من الأئمة الصالحين نحسبه والله حسيبه، هذا الرجل هارون الرشيد كان اشتهر في زمنه بتتبع الزنادقة الذين يطعنون في الإسلام، ويقال أنه قتل في زمن من يعني من أزمانه التي عاش فيها قتل أكثر من 3000 زنديق كلهم يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه أتي به أحدهم أراد أن يضرب عنقه لأنه كان إيش؟ كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أراد أن يضرب عنقه قال يا أمير المؤمنين ما تفعل بألف حديث قد وضعتها على نبيكم، يعني كان مو نبيه، قد وضعتها على نبيكم 1000 حديث ما تقول فيها؟ قال يكون لها الجهابذة عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلة، يميزون سقيمها من صحيحها وميزون صحيحها من ضعيفها. وهذا هارون الرشيد إخواني هذا من الأئمة الذي يعني أنا أظن أنه يعني شوهت سمعته خصوصا من عند من يتعاطى التاريخ، يعني جعلوه صاحب غناء وخمر مع أنه كان من الأئمة العظماء المعظمين لشريعة الله عز وجل. هذا هارون الرشيد مما امتاز فيه، قد يعني يستغرب هذا بعض الناس، مما امتاز فيه هارون الرشيد ليس أنه يجاهد سنة ويحج سنة، لا، كثير من الأئمة كانوا يجاهدون وكثير من الأئمة كانوا أئمة عدل، لكنه امتاز بأمر، امتاز بتعظيمه للسنة ومحاربته لمن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك صوب إليه أهل البدع سهامهم، لأنه كان في زمنه لم يكن المبتدع يرفع رأسه، الذي يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع رأسه. ولذلك يذكر، ذكر هذا الخطيب البغدادي في تاريخه في ترجمة هارون الرشيد أو في ترجمة أبو معاوية الضرير، أنا نسيت الآن بأحدهما، أبو معاوية الضرير هذا من الأئمة الحفاظ من تلاميذ الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد من تلاميذه، ومن من حفظ حديث الأعمش، فكان في مجلس هارون الرشيد وحدث أبو معاوية الضرير بحديث الأعمش، حديث أن آدم تحاج هو وموسى، الحديث المعروف أن آدم لقي موسى فقال موسى لآدم أنت أبونا خلقك الله بيديك وأسكنك الجنة وقد أخرجتنا منها، فقال له آدم وأنت موسى كريم الله كتب الله لك التوراة بيدي ألم تجد فيها أن الله قد كتب علي ذلك قبل أن يخلقني 50,000 سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. وكان في المجلس ابن عم لهارون الرشيد من قريش، ابن عم لهارون الرشيد من قريش، فلما سمع أبو معاوية الضرير يحدث بهذا الحديث ماذا قال؟ قال أين لقي آدم موسى، يعني اعترض بإيش؟ اعترض بعقله على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في البخاري وفي مسلم، فاعترض بعقله، وهذه طريقة الزنادقة الذين يعترضون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقولهم المجردة الناقصة، وجعلوا المخلوق الذي هو العقل حكما على الخالق الذي هو الوحي المنزل من عند الله عز وجل. قال فاعترض هذا الرجل فقال أين لقي موسى آدم، أين لقي موسى آدم؟ فوثب عليه هارون ابن عمه، ما قال أحابيه ولا، فوثب عليه هارون الرشيد فأخذه من تلابيبه فقال زنديق زنديق يا مسرور السيف والنطع، يريد أن يضرب عنقه، السيف والنطع زنديق زنديق. يقول أبو معاوية فما زلت به حتى سكن، يعني أخذ أهديه. لماذا؟ لنصرته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم ما امتاز به هذا هذه الشخصية، هذه شخصية هارون الرشيد رحمه الله. إذن السنة قد حفظها الله عز وجل كما حفظ الله عز وجل القرآن العظيم. كذلك أيضا الله عز وجل قد حفظ للناس أماكن العبادة، ومن أعظمها مكة، بيت الله عز وجل وحرم الله. هذا البيت الذي بني أولا من السعف والخشب، ثم بعد ذلك بني من يعني الطوب والحجارة. هذا البيت الذي كان في واد غير ذي زرع، ليس فيه من أسباب الحياة شيء، فلما أمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أن يقيم هذا البيت في هذه البقعة القاحلة التي ليست فيها أسباب المعيشة، فأمر الله عز وجل نبيه إبراهيم أولا أن يجعل إسماعيل وأمه في هذه البقعة، ثم فجر الماء من تحت أقدام هذا الصبي الصغير، ثم أرسل إليهم أناس فسكنوا معهم وعاشوا معهم، ثم جاءه بعد فترة وأقام البيت لما أمره الله عز وجل به. فلا زال هذا البيت محفوظ منذ بناه إبراهيم إلى يومنا هذا، ولم يتبدل ولم يزحزح عن مكانه، فحفظه الله عز وجل من ذاك الوقت إلى يومنا هذا. يقول بعض أهل العلم ما من بناء صار في الأرض إلا واضمحل، القصور المباني المنازل إلا ويعتريها إيش التبديل والتغيير، إلا هذا البيت فإن الله عز وجل قد حفظه منذ أمر ببنائه إلى يومنا هذا. هذا من أعظم الآثار على حفظ الله عز وجل لهذا البيت وهذه البقعة. كذلك الله عز وجل حفظ أماكن العبادة كمينة ومزدلفة وعرفة، لم يعتريها شيء بحمد الله، فهي باقية منذ كان إبراهيم عليه السلام يحج فيها، كانت العرب تعرف الحج من قبل يعني مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعضهم يحج على طريقة إبراهيم عليه السلام. فحفظ الله عز وجل تلك البقع، هذه الأماكن التي يحتاجها الناس في عبادتهم إلى ساعتنا هذه، فهي محفوظة من حفظ الله عز وجل. أيضا حفظ الله عز وجل لهذا البيت من أبرهة، وقصة أبرهة المعروفة لديكم، قد ذكرها الله عز وجل لنا في كتابه قصة أصحاب الفيل. فلما قام هذا الحبشي أبرهة وأراد هدم البيت، الله عز وجل سبحانه وتعالى قد حفظ هذا البيت من أن يعتريه شيء، وأظهر للناس حفظه لبيته وتعظيمه لحرمه، وكان هذا كما قال هذا بعض أهل العلم من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد بعد هذه الحادثة بخمسين يوم. فحفظ الله عز وجل هذا البيت من هذا الطاغية الذي أراد أن يهدم البيت، فأرسل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول، فقضى عليهم حتى هذا أبرهة مات، لكنه لم يمت في مكة وإنما مات في صنعاء، لأنه أصابه شيء من الحجارة فبدأت أطرافه تتساقط حتى سقط آخر شيء فيه في صنعاء فمات هناك. فطهر الله عز وجل هذا البيت من أن يدنسه هذا الخبيث، وطهر الله عز وجل وحمى بيته من أن يعتدي عليه هذا الرجل وبجيشه العرمرم الذي جاء به، وحمى الله عز وجل حرمه من أن يدنسه هذا المجرم. أيضا من الآثار إخواني أن الله عز وجل وحده سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك، وكذلك يحفظه من عذابه وعقابه إن هو حفظ حدود الله وأوامره ونواهيه واجتنب ما حرم الله عز وجل، وذلك بالقيام بتقوى الله عز وجل والخوف منه. يحفظ الإنسان بقدر ذلك، يحفظ الإنسان بقدر ذلك، بقدر حفظه لحدود الله ومحارم الله عز وجل، ويكلأه من هذا، يعني يحفظه الله عز وجل. قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: احفظ يعني احفظ حدود الله وحقوقه وأوامره ونواهيه، فمن فعل ذلك حفظه الله في دنياه وآخرته، حفظه في بدنه وفي ماله وفي عياله. ولذلك الله عز وجل يحفظ عباده الصالحين، واللي يحفظهم حتى في أولاده. عمر بن عبد العزيز، وما أدراك ما عمر بن عبد العزيز، هذا الخليفة الذي أطلق كثير من أهل العلم عليه لقب الراشد، وذلك لعدله رحمه الله. هذا الخليفة الذي زهد في الدنيا وزهد في يعني الإمارة، لكنه مع ذلك لما أتته قام بها على خير قيام، وأرجع المظالم إلى أهلها، ويعني عدل بين الناس، حتى كان في زمنه يذهب الذاهب بزكاته وصدقة ماله فلا يجد من يأخذها منه في زمنه، وكان قد حكم 30 شهرا فقط. لما مات كان له 10 من الولد، كلهم صار يحفظ القرآن، كلهم صار يحفظ القرآن. ولذلك حفظ الله عز وجل عمر بن عبد العزيز أيضا في أولاده. هناك صور وصور كثيرة لحفظ الله عز وجل لأنبيائه ولأوليائه، ولو أردنا يعني أن نسرد شيء يعني من هذه يعني الصور لطالبنا المقام، لكن يكفينا أن نذكر بعض الأمثلة. فمثلا الله عز وجل قد حفظ نبيه نوح عليه السلام من الطوفان الذي أغرق الله عز وجل به الأرض، فحفظه الله عز وجل، وحفظ من معه من أهل الإيمان الذين آمنوا به وركبوا في السفينة. قال تعالى: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. أيضا حفظ الله عز وجل لإبراهيم لما ألقي في النار، لما ألقاه قومه في النار، مع ذلك الله عز وجل قد حفظه فجعل هذه النار بردا وسلاما على إبراهيم. كذلك الله عز وجل حفظ زوجته سارة لما دخلت على هذا الظالم الطاغوت، فلما يعني رآها ومد يده إليها فحفظها الله عز وجل، ماذا حصل؟ من يعرف؟ شلت يده أراد أن يلمسها ويمسك بها فشلت يده، دعت الله عز وجل عليه فالله عز وجل حفظها، فقال لها: ادعو الله لي أن يحفظني، أن يعني يزيل عني هذا الأمر. فدعت الله عز وجل له فانطلقت يده، فأرادها مرة ثانية الخبيث فدعت عليه فشلت يده، فقال: ادعو الله لي ولن أمسك. فدعت الله عز وجل أن يعني يزيل ما به، فلما يعني رجعت له يده قال: أخرجوها عني فإنكم قد أدخلتم علي شيطانة، لأن الله عز وجل قد حفظها. فهذه من صور حفظ الله عز وجل لأولياء، وأعطاها هاجر. أيضا حفظ الله عز وجل لأمنا هاجر وابنها إسماعيل لما وضعهم إبراهيم في واد غير ذي زرع ليست فيه أسباب الحياة، ومع ذلك هيأ الله عز وجل لهم أسباب الحياة وأنجاهم، وجعل إسماعيل هو سيد مكة، وأبناء إسماعيل هم سادة مكة. فحفظ الله عز وجل هاجر وابنها وأحفادهم. كذلك أيضا من صور حفظ الله عز وجل لنبينا لنبي الله يوسف عليه السلام، حفظ الله عز وجل في غيابة الجب، في جب فيه ظلمة وقد يكون فيه أفاعي وقد يكون فيه يعني من الدواب وهو غلام صغير، ومع ذلك حفظه الله عز وجل وأنجاه وساق له من يخرجه، ثم أخرجه من الجب ووضعه في بيت عز بيت العزيز، وحفظه الله عز وجل في بيت العزيز من أن يقع عايش في الفاحشة. حفظه الله عز وجل، ألم يحفظ الله عز وجل نبيه يوسف من أن يقع في الفاحشة؟ بلى، حفظه الله عز وجل من أن يقع في الفاحشة لما تعرضت له زوجة العزيز فعصمه الله عز وجل. ثم لما ودع السجن ظلما أيضا حفظه الله عز وجل في السجن حتى أخرجه الله عز وجل ومكنه من الأرض، فجعله هو عزيز مصر عليه الصلاة والسلام. إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك حفظ الله عز وجل لنبيه يونس في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، ظلمة قعر البحر، ظلمة الليل، وظلمة بطن الحوت، ومع ذلك كان يسبح الله عز وجل، كان لا يفتر عن التسبيح، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، حتى أنجاه الله عز وجل فحفظه في الحوت، ما تحلل ما مات بل حفظه الله عز وجل إلى أن أنجاه الله عز وجل من بطن الحوت. أيضا كذلك حفظ موسى عليه السلام، حفظه الله عز وجل وهو طفل صغير، أمه لما خافت عليه وضعته في يعني صندوق وألقته في اليم والتقمه اليم والتقطه آل فرعون في القصة المعروفة لديكم، فسكن في بيت أكفر خلق الله عز وجل في ذاك الزمان وهو فرعون، ومع ذلك نشأ في هذا البيت وحفظه الله عز وجل حتى مكنه وبعثه وصار نبيا رسولا، ثم رجع إلى فرعون وناظر فرعون، ومع ذلك أيضا حفظه الله عز وجل من بطش فرعون. ثم لما أراد فرعون وجنوده أن يبطشوا بهم ولحقوا بهم حتى وقف على البحر واليم، ضرب البحر بعصاه فصار كل فرق كالطود العظيم، فنجاه الله عز وجل. فهذا كله من حفظ الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان له النصيب الأوفر من حفظ الله عز وجل، بل وله أكمل الحفظ وأحسن الحفظ، فإن الله عز وجل قد حفظه منذ ولادته، وسيرته يعني عطرة وواضحة وبينة في ذلك، تظهر لك المواطن الكثيرة من حفظ الله عز وجل. يعني مثلا الله عز وجل يعني يسر له مرضعات أرضعنه، أيضا الله عز وجل حفظه بأن أخرجه من مكة حتى لا يتعرض للأوبئة، لا يتعرض للأوبئة، فإن مكة فيها قد يكون فيها شيء من الأوبئة يضر بالأولاد، فجعله يعيش عند بني سعد، عاش عندهم قرابة 6 سنوات، وكان إذا يلعب مع الصبيان فأراد مرة أن يرفع إزارة يلعب مع الصبيان، فلما انكشفت عورته أغشي عليه، فحفظ الله عز وجل أن ينظر أحد إلى عورته حتى وهو صغير، وهذا من حفظ الله عز وجل. مرة من المرات لما كان يرعى الغنم في مكة أراد أن يسمر في مكة صلى الله عليه وسلم، وكان معه صاحب له يتناوب هو وإياه على رعاية الغنم، فأراد أن يسمر في مكة في عرس في مكة، فذهب ليسمر، فلما أقبل ماذا حصل؟ نزلت عليه غشية فنام ولم يقضه إلا حر الشمس، الله عز وجل أنزل عليه غشية نام حتى ما لم يستيقظ إلا بسبب حر الشمس، أراد من الغد أن يذهب أيضا فذهب كما يذكر هذا أهل السير. فلما أقبل كان عندهم عرس فيه غناء وفيه وهو شاب، كان يعني شاب صغير يعني قرابة 20 من العمر أو أقل. فلما أقبل نزلت عليه غشية أخرى ولم يوقظه إلا حر الشمس، ثم بعد ذلك صرف الله عز وجل قلبه عن هذا فحفظه صلى الله عليه وسلم من أن يحصل له شيء من هذا أو أن يواقع مثل هذه الأمور. حفظه الله عز وجل حتى من أذى كفار قريش لما بدأ يصدع في الدعوة، حتى أن أحدهم يأتي ويكلم أبو بكر وهو جالس بجانب أبو بكر ولا يراه، وهذا من حفظ الله عز وجل. يعني يذكر أن أم جميل زوجة عمه هذه الخبيثة لما نزل قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد جاءت تبحث عنه ومعها عصا، فوجدت أبو بكر وكان صلى الله عليه وسلم جالسا بجانب أبو بكر، فقالت يا أبا بكر أين صاحبك وهو جالس بجانبه؟ قال ما تريدين؟ قالت أريد أن أضربه فإني سمعت أنه قد هجاني، تقول الخبيثة وهو جانب أبو بكر جالس لكنها لا ترى. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال حفظ نبيه من أذى هذه الخبيثة، فقال لها أبو بكر لا والله ما هجاك. وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما هجها، وإنما الله عز وجل هو الذي ذكرها وتوعدها بالنار. فقال لها أبو بكر رضي الله عنه لا والله ما هجاك. فهذا من حفظ الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، حفظه لما يعني أراد أهل مكة أن يبطشوا به عليه الصلاة والسلام، ويعني قضى بالهجرة ونام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في فراشه وخرج من بين أظهرهم ولا يشعرون به حتى وضع التراب على رؤوسهم، هذا كله من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. حفظه في غار ثور، وكان يعني كما قال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا، لكن الله عز وجل قد أعمى أبصارهم وصرفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله من حفظ الله عز وجل لنبيه. حفظه صلى الله عليه وسلم في المدينة، حفظه الله عز وجل من أذى المنافقين، حفظ الله عز وجل من أذى اليهود، وغير ذلك من الأمثلة الكثيرة والعظيمة التي هي موجودة في سيرته صلى الله عليه وسلم. حفظ الله عز وجل لأوليائه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا كثير وكثير جدا. حفظ مثلا أنس بن مالك رضي الله عنه لما استدعاه الحجاج وكان يريد أن يبطش به، فلما دخل عليه تغير قلب الحجاج على أنس، وهذا من حفظ الله عز وجل لأنس. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أقسم المأمون بعد أن سل سيفا، لأن يجبه أحمد إلى القول بخلق القرآن ليضربن عنقه بهذا السيف، فاستقبل القبلة الإمام أحمد ودعا عليه قال اللهم اكفنيه بما شئت، فما مضى 3 أيام إلا وجاء الصارخ بموت المأمون. هذا من حفظ الله عز وجل، وغير ذلك كثير وكثير من صور حفظ الله عز وجل لأوليائه وخاصة عباده الصالحين. هذا ما تيسر حول هذا الموضوع، وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، ويجنبنا وإياكم كل شر، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا أكرر شكري للإخوة القائمين على هذه الديوانية وهذا التجمع على دعواتهم الكريمة، وأخص بالذكر الأخ فهد وأخوانه جميعا، وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.